بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من أخذنا في درس الظهر؟ حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها, والثاني حديث عائشة الذي بعده. فما معنى يستن به, يستاك به؟ ما معنى فأبده؟ أمده, مد نظره إليه. في أي عام توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في 11. كم عمر؟ 63. متى أنزل عليه الوحي؟ وابن 40, يعني 23 سنة أقام فيها دولة الإسلام. 23 سنة. ذاك يا عبد الملك ذكرنا بعض فوائد الحديث. فضيلة عائشة رضي الله عنها من أي وجه؟ يعني من حسن عشرتها, وتوفي في سحرها ونحرها, وأيضا في بيتها في يومها, يوم كان لغيرها لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آثرنا. حسام هات فائدة أخرى. السواك, استحباب السواك. طيب عبد الرحمن, الاستياك بالسواك الرطب. طيب هل الميت يلزم أن يجعل على, أو الذي يحتضر أن يجعل إلى القبلة؟ لا يلزم ذلك. عندك يا خالد, ما هو الدليل على استحباب السواك عند دخول المنزل؟ ما هو؟ لا لا, في هو ما في الا روايه مسلم. لعلك تريد بين حديث ابي موسى, هذا ما فيه الا صحيح مسلم. ما هو؟ باي شيء كان يبدا اذا دخل منزله؟ قالت بالسواك. في روايه كان اذا دخل بيته بدا بالسواك. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم, لخلوف بضم الخاء, لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ما مناسبة هذا الحديث في باب السواك؟ يعني معناه استدلال لمن يقول أنه يكره للصائم بعد الزوال. نعم, هذا هو مذهب أحمد والشافعي, ذكر ابن قدامة عن أحمد والمعروف عن الشافعي. لكن الشافعي أيضا مما ذكر عنه أنه يقول إذا كان يعني الصلاة من الصلوات التي هي بعد الزوال كالعصر فإنه لا يكره السواك لها, لكنه خص الصائم, أن الصائم من بعد الزوال يقولون أنه بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول لا يشرع أو لا يستحب في حقه أن يستن. لماذا؟ قالوا لأنه يذهب الرائحة التي تحصل للصائم في ذلك الوقت وهي محبوبة إلى الله, ولكن هذا التعليل غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الرائحة تنبعث من خلو المعدة من الطعام وليست من الفم, ليست من الفم بل هي من خلو المعدة من الطعام. والسواك مستحب في كل وقت, وليس في الحديث ما يدل على أنه بعد الزوال لا يستن, بل الأحاديث تدل على عموم ذلك. لا, قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب والصائم في رمضان ما عنده صلاة بعد الزوال؟ عنده صلاة العصر، وأيضا كذلك صلاة الظهر بعد الزوال، وأيضا مع كل وضوء، حديث مع كل وضوء، والصحيح أنه يدل على كل وضوء سواء كان الوضوء لفريضة أو نافلة. فهذا الحديث استدل به الشافعي على هذا كما سمعت. والترمذي نقل عن الشافعي أنه لم ير بأسا بالسواك أول النهار وآخرة، وهذا لعله يكون قول آخر. قال النووي في شرح المهذب: وهو نقل غريب عنه، وإن كان قويا من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء والمختار. يعني معناها أن النووي يرجح القول بأنه لا كراهة في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال: إلا أن يكون صائما، يعني السواك مستحب إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت الظهر إلى أن تغرب الشمس. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، يعني بغير خلاف مذهب أحمد. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء مجاهد. ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام. هذه الرواية الأولى في مذهب أحمد وهو قول الشافعي، والثانية الرواية الثانية في مذهب أحمد: لا يكره، لا يكره، ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي أي الحنفية. إذن مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يكره. وروي ذلك عن عمر بن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك. قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: يستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والأشنان. قال: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى يكاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها، وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار، وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. يعني معناه هذا تعقب من الإمام الشوكاني على هذه الأقوال بكراهة السواك في مثل تلك الأوقات التي ذكرت من بعد الزوال، لأنه لا دليل على ذلك، يخص هذه الأوقات إنما هي مجرد استنباطات من هذا الدليل العام، وعندنا أدلة خاصة للسواك تدل على أنه في كل وقت مشروع، في كل وقت مستحب السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا دخل الإنسان بيته بعد الزوال أو في العصر هل يستن أو لا يستن؟ على هذا القول الذين يقولون أنه يكره لا يستن، إذن كم سيترك من السنن؟ كما قال الشوكاني رحمه الله. كما هذه الأحاديث التي مرت معنا في السواك، حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأيضا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك، وأيضا حديث أبي موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستلم ووجدته وهو يقول أع الحديث، وبعده حديث من؟ حديث عائشة في استنانه عند موته، وأيضا حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، ثم بعده حديث أبي هريرة، ستة أحاديث، ثم بعده أحاديث متعلقة بالفطرة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفطرة خمس، وفي رواية: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. كم هذه؟ خمس. ما الفرق بين اللفظين الفطرة خمس أو خمس من الفطرة؟ يعني معناها محصورة، اللفظ الأول يدل على الحصر، واللفظ الثاني يدل على أنها منها وليست كل خصال الفطرة. والشيخ ابن عثيمين يقول: اللفظ الأقرب خمس من الفطرة. قل: هذا شك من الراوي، والأقرب أن لفظ الحديث خمس من الفطرة. ما هي الفطرة؟ قالوا: السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه. السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه. لكن الناس يتفاوت فيها، منهم من يأتي بخصال الفطرة، ومنهم من يقصر في ذلك ما يأتي بها على وجهها. قوله الختان، الختان ختان الذكر، قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. والاستحداد حلق العانة. لماذا قال استحداد؟ ما أخذ من ماذا؟ بالحديد، الموس، الموسى، وهو حلق العانة بالحديد وهو الموسى. والمراد بالعانة الشعر الذي ينبت حول القبل، وهو علامة من علامات البلوغ. قال النووي: الأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة. والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار، ما معنى تقليم الأظفار؟ قص أطرافها الخارجة عن منابتها، قص أطرافها الخارجة عن منابتها. واليوم قد غزا مجتمعات المسلمين بعض الأفكار الرديئة التي تغير الفطرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سألوه عن الأظفار الصناعية، قال: كيف أظفار صناعية؟ قالوا: يفعلون كذا ويفعلون كذا. أيعقل هذا؟ يقول: هذا معقول، هل يوجد هذا؟ ثم يقول هذا حرام هذا حرام، لا يجوز، هذا من التغيير في الفطرة. فالآن صار كثير من النساء تشتري الأظفار الصناعية وتركبها في أصابعها، هذا تشبه بمن؟ من هو الذي أظفاره طويلة؟ الحيوانات والقطط، الحيوانات والقطط. حتى الحيوان أعداء الإسلام أرادوا من المسلمين يشبههم بالحيوانات، يأتوا لهم بعدسات أعين شبيهة بالقط، يأتوا لهم بأظافر شبيههم بالقط، يعني يجعلون قطط، نسأل الله العافية. ومع هذا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبعضهم يترك الأظفار الطبيعية بغير الأظفار الصناعية، وهذا أيضا مخالف للفطرة. وسيأتي معنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك 40، هذا أقصى مدة، وإلا فينبغي الإنسان كلما ظهرت أن يقصها، ولو لم يكن إلا أن يتعاهدها في الأسبوع. وهكذا بعضهم تجد يربي الظفر الصغير، ما لك تربي الظفر الصغير؟ أي ينظف أنفه، يعني هذا الأنف يحتاج إلى كريك ولا إيش؟ ما يحتاج يا أخي، هذا الأمر يسير، عندك مناديل الحمد لله. بعضهم يشوه بنفسه، جيد الظفرة كذا، ترفع ترفع عن هذه الأمور التي تخالف الفطرة. ونتف الإبط، وكلمة نتف ما معناها؟ نتف الإبط نزع شعره من أصله، نتف الإبط نزع شعره من أصله. ما هو الإبط؟ باطن المنكب، باطن المنكب، وهو محل الريح الكريه المجتمع بالعرق، وهو محل الريح الكريه المجتمع بالعرق. والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، الأفضل فيه محل الريح الكريه المجتمع بالعرق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه. ويحصل أيضا، يعني يحصل يعني إقامة الفطرة فيه بالحلق وبالنورة، يعني بما يزيله، ما يزيل الشعر ولو كان حتى بالحلق، إلا أن النتف أنفع لكونه يبطئ في إنباته، ولكونه يكون ضعيفا. وإذا ترك الإنسان شعر الإبط فإنه تنبعث منه الروائح المؤذية للملائكة والمؤذية لمن حوله، وخصوصا أماكن الحر يزداد فيها هذا. وهذه من الأمور التي يحافظ عليه الإنسان سواء كان في جو بارد أو حار، لكن في الأماكن الحارة وفي التجمعات في يوم الجمعة، هذه يكون المقاصد فيها للتنظيف الأدلة تدل عليه أكثر. وقص الشارب، وقص الشارب، وهو الشعر النابت على طرف الشفة العليا، وهو الشعر النابت على طرف الشفة العليا. قال القرطبي: قص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة، على الشفة، أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. وجاء في الحديث: أنهكوا جزوا. وبعضهم فهم من الإنهاك أنه الحلق، وأما الإمام مالك فيرى هذه بدعة ومثلة حلق الشارب. والحقيقة أن الإنسان إذا رأى الذي يحلق شارب يراه متغير الشكل، فإنهاكه يكون بجزه من آخره بغير حلق، بغير حلق. وأما بعضهم فإنه لا يعتني بهذه السنة من سنة الفطرة، فربما طال شاربه، وإذا أعطيته اللبن يشرب يتقذر منه من حوله. رأيت رجلا مرة ونحن في ما أدري في أي مكان، يعني شارب كذا، إيش هذا؟ يعني تقول هذا ما أدري هذا حقيقة ولا هذا ديكور ولا إيش هذا؟ هذا إنسان. قال بعضهم لا، إحنا نربي الشوارب، شوارب، لأن يعني قال تقود دبابة. قال بعضهم انظر إلى القط، عنده شارب كبير وما أحد يخاف منه، والأسد عنده لحية كبيرة الناس يهربون، أسد، فطول الشارب ما يجعلك مخيفا إنما يجعلك موحشا مغيرا لسنة الفطرة. قد جاء في الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من فوائد خصال الفطرة، من فوائد خصال الفطرة تحسين الهيئة، تحسين الهيئة وتنظيف البدن، وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة، والاحتياط للطهارة. يعني الذي يربي الأظفار ربما تجتمع كما قال الشيخ ابن باز، ربما تجتمع تحت الأظفار الطويلة النجاسة ولا تزول، وهذا يؤثر على صحة الصلاة. ولذلك انظر ماذا يقول أهل العلم، والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار، لأن الكفار يخالفون الفطرة، والإحسان إلى الجليس بكث ما يتأذى به من رائحة كريهة، والإحسان إلى الجليس بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، والإحسان إلى الجليس بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، وامتثال أمر الشارع، وامتثال أمر الشارع. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.